الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهناك علاقة بين الشكر والصبر. قال ابن حجر رحمه الله: الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. وقال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية. ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله في تلك البلية. فإن لله على العبد عبودية في البلاء، كما له عليه عبودية في النعماء. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونبلوكم، يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهوى والضلال. قال ابن القيم رحمه الله: كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر لا يوافقه، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما، فإنه مختبر وممتحن. النوع الأول الموافق لغرضه، فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، وهو أحوج بشيء إلى الصبر فيها من وجوه: أحدها ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله تعالى أهله. الثاني ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها. الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. الرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها، فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزوار والأولاد، وإنما كان الصبر على فتنة السراء أعظم، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره. فلا بد أن نستحضر دائما القول بضرورة التلازم بين الأعمال القلبية، لأنها التي تمد القلب بمواد الإيمان فيحيا، ولولا أن الله تعالى يمن على قلوب عباده المؤمنين بتلك الفضائل لمرضت تلك القلوب ولماتت. قال ابن حجر رحمه الله: الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. وقال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر، لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية. ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية. فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء. قال ابن القيم رحمه الله: لا يخلو العبد قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، أما الصبر فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية. فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقد تنازع أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل، فالشكر مع المعافاة عند بعض أهل العلم أعظم من الصبر على الابتلاء. قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني لو رزقت الشكر على النعم فهذا خير من أن أبتلى فأصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن نسأل الله العفو والعافية، ولم يوص بسؤال المصيبة والصبر. وبعض العلماء ذكر أن الصبر مع الابتلاء خير من الشكر مع المعافاة، والظاهر أن كل من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضل، فالشكر في حق الغني أفضل، والصبر في حق الفقير أفضل. وسئل أبو سهل الصعلوكي عن الشكر والصبر أيهما أفضل، فقال: هما في محل الاستواء، فالشكر وظيفة السراء والصبر وظيفة الضراء. والأرفع من الصبر على المصيبة شكر الله عليه: أزيحت لنفسي علتاها فأعرضت عن البث والشكوى إلى الشكر والحمد. والمصيبة لا تخلو من نعمة يجب الشكر عليها. قال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها، لأنها نعم بالحقيقة، بدليل أنها تعرض العبد لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأغراض كريمة تتلاشى في جنبها شدائد. وقال شريح: وما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة فقد كانت. فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه، ولم تكن أعظم مما هي عليه، ويحمد الله ويشكره أنها قد وقعت وانقضت. ومما يعين على الشكر على المصيبة معرفة المحاسن المترتبة عليها، كالثواب الحاصل لمن أصابته تلك المصيبة. ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة. لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا، وهما متضادان. فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه، مثل الكفر فإنه بلاء ولا معنى للصبر عليه، وكذا المعاصي، إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء فيكون كمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته. والعاصي يعرف عصيانه فعليه ترك المعصية، وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه لم يؤمر بالصبر على ذلك، بل يؤمر بإزالة الألم، وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته. فإذا يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من وجه. لذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبر. فإن الغني مثلا يجوز أن يصير غناه سببا لهلاكه حتى يقصد قتله بسبب ماله، والصحة أيضا كذلك. فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء. وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة، مثال ذلك جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه، إذ لو عرف تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه، وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له، إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام، وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره، إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآذاه فكان ذلك وبالا عليه. ومن ذلك إبهام القيامة وليلة القدر وساعة الجمعة، وكل ذلك نعمة، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل، فكيف في العلم؟ والله سبحانه له في كل موجود نعمة، حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا بألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل نبت لأنها عامة، فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. فإذا صح أن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة، إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا، إما على المبتلى أو على غيره. فاجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة، فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به نفسه من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. أحدها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، فليشكر إذ لم يكن أعظم. الثاني أن المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى. لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. الثالث أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانية، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم: إن كل ما يصاب به الإنسان يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصل واستراح منها فهي نعمة. الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره. وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء قد تكون سببا لهلاكه، فالملحدون غدا يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى. فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة، هو أعلم بمصالح العباد منهم، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء والأولاد. وفي الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأيضا فرأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها. ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح، فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء، ومن لم يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وقد روي أن أعرابيا عز بن عباس رضي الله عنهما بأبيه فقال: اصبر نكم بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيتي. فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ الجواب أنه لا وجه لذلك، فإن الحديث الذي في مسلم من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، فهلا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. في الصحيحين قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقد اختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس، وفي ذلك كلام طويل. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، وراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر، وراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفة العبد بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة. فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ لكن إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر هنا أفضل من الشكر. والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله. فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي مر علمت أن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر. وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي يمسك لنفسه من المال شيئا يسيرا على قدر الضرورة، ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تصنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منه، فهو أفضل من الفقير الصابر. ففي هذا التفصيل، والعلماء تكلموا في هذا الأمر واستفاضوا في الكلام فيه، في المفاضلة بين الشكر والصبر والرضا. فأما المفاضلة بين الشكر والصبر فقد ذهب بعض أهل العلم لأن الصبر أفضل من الشكر. احتجوا لهذا بأن النصوص الواردة في الصبر والحث عليه والأمر به والثناء على أهله، إن هذه النصوص أكثر من النصوص الواردة في الشكر، وكثرة الأدلة على الشيء تدل على أهميته وشرفه، كالصلاة والزكاة من بين سائر العبادات، كذلك في مقام الثناء على أهل هذه الأعمال. قالوا والصبر يدخل في جميع الأبواب وله تعلق بكل مسائل الشريعة، لهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قالوا والله عز وجل علق على الشكر الزيادة فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب، فعلق على الشكر الزيادة وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا من أدلة هذا الفريق من أهل العلم، وهم الذين ذهبوا إلى أن الصبر أفضل من الشكر. فريق آخر من أهل العلم ذهب إلى أن الشكر أفضل من الصبر. قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نظرت في العافية فوجدت فيها خير الدنيا والآخرة. ما دليل هذا الفريق من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الشكر أفضل من الصبر؟ استدلوا على ذلك بأن الصبر وسيلة والشكر غاية، والغاية أشرف من الوسيلة. وقد قرن الله تعالى ذكره بذكره، قرن تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما قرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره. توسطت طائفة ثالثة فقالوا ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى، وقد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل، فأفضلهما أتقاهما وأعظمهما شكرا وصبرا. وأما المفاضلة بين الشكر والرضا فقد قال الفيروزبادي رحمه الله تعالى الشكر أعلى منازل السالكين وفوق منزلة الرضا، فإنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله مقام الشكر أعلى من مقام الرضا، فإن الشاكر يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها. بيان ذلك أن لله عبودية في قضاء المصائب وهي الصبر عليها، وأعلى من الصبر الرضا بها، فتراه راضيا بقضاء الله لا يجزع ولا يتبرم، فإذا شاهد من البلية آثار النعمة وأنها مكفرة للسيئات ورفعة في الدرجات، وأحسن الظن بربه وعلم أن البلاء لا يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة، وأن الأولين من الصالحين كانوا أشد فرحا بالبلاء من أحدنا بالرخاء، إذا علموا ذلك انتقلت المصيبة إلى ديوان النعمة المستلزمة للشكر، فصار الشكر بهذا الاعتبار أرفع من الرضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.